إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الإنسان في هذه الحياة لا يعيش سعيدا ولا يبقى فيها حميدا إلا إذا التزم شرع الله عز وجل فيما له وما عليه، فيما له وما عليه، في حقوق العباد وفي حقوق رب العباد سبحانه وتعالى. ألا واعلموا رحمكم الله أن من أعظم السنن الكونية التي جعلها الله عز وجل آية من آياته وأمرنا بالتفكر بها حقوق الزوجين. وهذه السنة العظيمة قال ربنا في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الحياة الزوجية عباد الله هي أساس البنيان، وهي معدن سر الأنس في هذه الحياة. إن الله جل وعلا عمر الأرض بالناس وجعلهم فيها يتناسلون، وذلك عن طريق الزواج الشرعي والنكاح الذي هو من أعظم ما دعا إليه الإسلام وحث عليه ونهى عن الانقطاع عنه، لأن به تعيش الأمم، وبسببه تكثر أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، وإنها لا تبنى الأسر ولا يقام عمودها إلا إذا قامت على الشريعة وعلى الملة السمحة التي دعانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها إلى بذل الحقوق وأخذ الحقوق. إننا إن تحدثنا عن هذه الحقوق فسوف نجد أن التقصير حاصل في كثير من الأزواج وكثير من الزوجات. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة المباركة إن شاء الله عن حق المرأة على زوجها، بدءاً بالضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قل إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أيها المسلمون، إن للمرأة حقاً على زوجها في الإسلام، وإن الإنسان إذا أدى الحق الذي عليه فإنه سيجد في حياته سعادة وراحة وطمأنينة وأنسا لا يجده الذي يضيع حقوق الآخرين. فإن كثيرا ما تقوم الخصومات وتتأزم الأحوال بين الأزواج وعند الزوجات، كل ذلك بسبب إهدار الحقوق الشرعية التي لو قمنا بها لوجدنا البيوت المطمئنة الآمنة السليمة من كل شر والمعمورة بكل خير. بل إذا أديت الحق ستجد ممن تقابله بذلك وتبادله بذلك، ستجد منه الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة يوم أن يراك تبادله المعروف وتحسن إليه فيحسن إليك. قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيها المسلمون عباد الله، نلخص حقوق المرأة في نقاط حتى نهتم بوضع النقاط على حروفها، وحتى نهتم بهذا الأمر العظيم الذي كثرت منه الشكوى من قبل الزوج والزوجة. إن كثيرا من الأزواج يشكو زوجته لأنه مقصر في حقوقها، فهو يطلب الحق ولا يعطي الحق. وإن كثيرا من الزوجات كذلك تطالب الرجل بحقوقه وهي مهملة، تطالب الرجل بحقوقها وهي مهملة لحقوقه غاية الإهمال. فلو عرف الإنسان الحق على نفسه لوجد التبادل سائدا والطمأنينة سائرة والسكينة نازلة. عباد الله، أول حقوق زوجتك عليك أن تعلمها شرع الله. إن الكثير من الأزواج يظن أن الزواج عبارة عن قضاء شهوة، وعبارة عن وصول إلى غاية دنيوية بحتة، فهو يطلب من زوجته فقط أن يقضي نهمته وأن يأكل لقمته وأن يلبس ثوبه، لا يبالي بتعليمها ولا بأداء أعظم حق يجب علينا أن نؤديه تجاه الزوجات، تربيتهن على الطاعة. فإنك إذا ربيتها على طاعة الله عرفت طاعتك، وإذا ربيتها على حق الله عرفت حقك، وإن أهملتها من ذلك فسوف تجد النتيجة عكسية تماما. أيها المسلم الكريم، إن المرأة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام خلقت من ضلع، فهي بحاجة إلى تقوى الله، هي بحاجة إلى العمل الصالح، هي بحاجة إلى أن تنشغل بالحق والهدى والصلاة والعبادة والطاعة، وإلا شغلتك بالباطل. إن الله سبحانه وتعالى أمر الرجال والنساء بأن يحسنوا عبادته، فعليك أيها المسلم الكريم أن تعلم زوجتك توحيد الله وأن تربيها على الصلاة. إن مما سن في منهج السلف رحمة الله تعالى عليهم، وإن كان لا أثر له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن استحبه بعض أهل العلم، أن الرجل في ليلة الزفاف ينبغي له أن يتوضأ وأن يأمر زوجته بذلك ويصلي ركعتين ليفتتح حياتهما بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالكلام الحسن الجميل. وقد ذكر بعض أهل العلم عن شريح القاضي رحمة الله تعالى عليه، وهو من أئمة السلف ومن قضاة الإسلام، هذا الرجل قال: تزوجت امرأة فلما دخلت علي حمدت الله وأثنت عليه بما هو أهله وصلت على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قالت له كلاما عظيما، من جملة ذلك الكلام أنها كانت بين أهلها وأقاربها وأرحامها، وإنها انتقلت من عشها إلى عش غريب وإلى بيت غريب وإلى رجل غريب، قالت: فمرني بما تحب وانهني عما تكره حتى أكون لك خير زوجة وخير مربية. قال وهو يقول للإمام الشعبي رحمه الله، قال: فوالله يا شعبي إنها أحوجتني إلى الخطبة، أي أن أخطب الخطبة الثانية. خطب رحمه الله فحمد الله وأثنى عليه، ثم بين لزوجته ما هي حقوقه وما الذي يحبه وما الذي يكرهه قبل أن يقربها وأن يمسها. قال الإمام شريح رحمه الله: فوالله ما رأيت منها ما يريبني قال: ووالله ما أخطأت علي يوما ولا لمتها على أمر إلا مرة واحدة وكنت أنا الظالم لها وليست هي بالظالمة. قال: كانت ذات يوم أو كنت ذات يوم أصلي الليل فوجدت عقربا فأكفأت عليها صحفة ثم خرجت، فجاءت ورفعت الصحفة فلدغتها العقرب، قال: فشتمتها أو غضبت عليها؟ قال: وأنا السبب، وأنا الذي ما أخبرتها بما تحت تلك الصحفة. هكذا أيها المسلمون، يجب على المسلم بل يجب على الزوج أن يحرص على أن يعلم زوجته طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يسألها عن صلاتها لا عن طعامه وثيابه فقط. يجب عليه أن يسألها عن دينها، أن يسألها عن تقوى الله، وإذا قالت كلمة لا ترضي الله ذكرها بالله. فهذا نبي الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع عائشة رضي الله عنها تقول له: حسبك من صفية أنها قصيرة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: مه يا عائشة، أي كفي، مه يا عائشة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر للوثته، لو مزجت بماء البحر للوثته. يعظها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمها دينها، يعلمها دينها. ولهذا نقلت عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 2210 أحاديث نقلتها عن رسول الله، وهي المرأة الوحيدة التي لم تنقل امرأة كما نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أفقه نساء الأمة على الإطلاق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا أردت أخي الكريم أن تؤدي أعظم حق لزوجتك، اعلم أن زوجتك أمانة في عنقك، اعلم أن زوجتك أمانة في عنقك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف تقيها النار وأنت لا تهتم بدينها، ولا تذكرها بصلاتها، ولا تسأل عن حالها في دينها وعن صيامها وعن قضائها وعن استقامتها على شرعها، على شرع الله سبحانه وتعالى؟ كيف ستكون مؤديا لحقها وأنت قد أهملتها من حقها العظيم الذي أمرك الله به وجعل المرأة أسيرا عندك أو كالأسير؟ فعليك أن تعلمها طاعة الله، وأن تحذرها من معصية الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني عباد الله، إحسان العشرة، إحسان العشرة، وذلك بأمور: أولا بالإنفاق عليها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن حق زوجة أحدكم عليه أن يطعمها، أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، وألا يقبحها، وألا يضربها ضربا مبرحا، وألا يهجرها إلا في البيت. أربعة حقوق جمعت في حديث من حسن العشرة، قال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، لأن نفقتك على أهلك واجبة عليك، أمرك الله عز وجل بالنفقة ونهاك عن التضييع. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية: أن يضيع أو أن يمسك عمن أمره الله أن يعطيه قوته. إن المرأة عبد الله عندك كالأسير، فهي بحاجة إلى أن تعرف حقها حقها عليك، وأن تعلم أنه لا يجوز لك أن تأكل وهي لا تأكل، أو أن تأكل ما لذ وطاب وتتركها لغير ذلك، أو أن تعاملها بسوء العشرة وأن تعطيها أرداء الثياب وتلبس أنت أحسن الثياب. إن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، فإن المعروف أن تطعم زوجتك مما أطعمك الله، وأن تكسوها مما كساك الله. قال سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. إنه يجب عليك أن تعلم أنه واجب محتم أن تطعم زوجتك وأن تكسوها. كم من إنسان يشكو أو يشكى إلى الآخرين بأنه لا يطعم أهله، وأنه يأكل ولا يأكلون، ويلبس ولا يلبسون. كم من خلافات زوجية سمعناها وشهدناها بسبب أن كثيرا من الرجال ربما يأكل في المطاعم في الأسواق ولكنه يترك أهله بدون طعام، وربما أكل وأسرف، وربما أكل وأسرف ومضغ اللقم المشبوهة والمحرمة، ربما شرب الخمر وأهله بدون طعام، وربما أكل الأشياء التي لا تليق به وأهله بدون طعام. عباد الله، اعلموا أن هذا الأمر العظيم أدى وسبب إلى كثير من الخلافات، إلى كثير من الخلافات. كم من امرأة تطالب بالطلاق بحجة أن زوجها لا ينفق عليها، بحجة أن زوجها لا ينفق عليها، وأنه لا يصرف عليها ولا على أولادها. فهذه عبد الله جناية تتحمل توابعها وعقوباتها. أنت بنفسك لا بد أن تكون عارفا للحق الذي عليك، للحق الذي عليك، لا تحتاج إلى من يعرفك. وإذا غفلت فاعلم أنه لا بد من التذكير لمن يغفل عن مثل هذه الأمور. هكذا عباد الله، ربما ذهب يأكل عند جيرانه وعند فلان وفلان وعند أرحامه وأقاربه وأصهاره وأصدقائه وأصحابه ويترك أهله بدون طعام ولا شراب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. أيضا عبد الله، من حسن العشرة أن تحسن الظن بأهلك وأن لا تسيء بهم الظن، لا تسيء بهم الظن، فلا تتتبع عوراتهم ولا زلاتهم، وإياك أن تتخونهم في بيتك ومالك ونفسك. فكم من الأزواج من إذا فقد شيئا اتهم زوجته، إذا فقد دينارا أو درهما أو ثوبا أو عصا اتهم زوجته بأنها سرقت وأنها أخذت وأنها أهدت وأعطت. عبد الله، يجب عليك أن تعلم أن هذه المرأة ليست صخرة في بيتك، وليست حجرة لا تحس ولا تشعر ولا تفهم وليس لها حقوق. إنه لا يجوز لك أن تخون زوجتك في مالك، فربما حملتها على الخيانة، وربما كذبت عليها المرة الأولى والثانية والثالثة، فقالت في الرابعة ما دمت عنده سارقة فسأسرق وأخذ، وربما علمتها أنت الخيانة بيدك. لا تخونها في نفسك، فيأتيك الشيطان والشك بأنها تحب غيرك، أو أنها تفعل أمورا لا تليق بأمور العشرة والزواج. احذر أن تخونها بسبب الجوالات والمراسلات، وأن تتبع آثاراتها، وأن تختبئ لها، وأن تخرج من البيت وترجع مباغتة، فربما وقعت على أمر لا يحمد. فإن تخوين الأهل والزوجات لمن أعظم أسباب تفكك الأسر ودمار البيوت، ودمار البيوت والعبث بالبيوت الزوجية وضياع الأولاد بسبب الشك الذي يطرأ على كثير من المسلمين ممن لا يفقهون شرع الله ولا يقفون عند حدود الله سبحانه وتعالى. أخي المسلم، اعلم أن المرأة أمانة في رقبتك، ولا يجوز لك تخوينها بما لا يحل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر الفاحشة المبينة إذا كان قد تيقن الإنسان وصارت فاحشة ظاهرة واضحة، فهنالك أمره الله سبحانه وتعالى بحكم شرعي، إما أن ينصحها وأن يعظها وإما أن يفارقها. فلذلك عبد الله، اتق الله ولا تسيء الظن بزوجتك، بل ولا بأي إنسان، فإن سوء الظن يعود عليك بالآثام، ويعود عليك بالدمار، ويعود عليك بخراب البيوت. ولهذا عباد الله أمرنا أن نغض الطرف عن الكثير. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. قال رضي الله تعالى عنه: فما وجدت ألين منه ولا أرحم منه ولا أشجع منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: كم نعفو يا رسول الله عن الخادم في اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعفو عنه 70 مرة. 70 مرة! هل أنت مستعد أن تعفو عن زوجتك مرة واحدة في يوم واحد غلطت عليك؟ بل في مرة واحدة في أسبوع، بل مرة واحدة في شهر، بل زلة واحدة في سنة. إن كثيرا من الأزواج من يجعل الزلة والخطأ سببا للفراق الأبدي النهائي، وهذا يدل على حمق بعض الأزواج وقلة دينه وإيمانه وعدم مراعاته لحقوق الآخرين وأنانيته التي يطلب فيها الحقوق ولا يعطي الآخرين حقوقهم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون عباد الله، إن من حقوق زوجاتنا علينا أن نعينهن على أنفسهن بالتشجيع بالكلمة الطيبة، فإذا صنعت طعاما شجعتها، وإذا أكرمت لك ضيفا أكرمتها وأحسنت إليها، وإذا رأيتها تبادر في خدمتك دعوت لها بالخير وباركت عليها، ولو أن تعطيها شيئا من متاع الدنيا تشجيعا لمقامها وموقفها. هؤلاء هم الأزواج الذين يكسبون زوجاتهم عند الضعف والعجز، لأن بعض الناس لا يعطي زوجته وجه الرضا، فلا تجده إلا غضوبا مستهزئا مستحقرا، إن أحسنت إليه أهانها، وإن أكرمته احتقرها، وإن أحسنت في عشرته ربما ظنها تطلب مصلحة دنيوية. أخي المسلم، اعلم أن رفع المعنويات والتشجيع ينفعك حتى مع الحيوان. الحيوان إذا أحسنت إليه وعلمته وشجعته فإنك ستجد منه الطاعة والامتثال، فإن الكلب المعلم يجري جريا شديدا وهو في شدة الجوع ليمسك لك أرنبا أو صيدا ويأتي به إليك وهو أحوج منه إليك، لكنه قد علم أنك تطلب ذلك وأنك تحسن إليه بتعليمك وتشجيعه، فكيف إذا كان الإحسان إلى مخلوق مثلك؟ إنما فضلت عليه ببعض المزايا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فالمرأة شقيقة الرجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وهي إنسان مثلك فلا تعتبرها حيوانا حقيرا أو حيوانا مفترسا في بيتك، بل إن أحسنت إليك شجعها، إذا خدمتك وأحسنت صحبتك أعطها ولو شيئا يسيرا، فإنها لن تنسى معروفك وستستمر الحياة. لهذا كثير من الأزواج تتركهم زوجاتهم في آخر العمر أو عند الضعف والعجز، لأن يداه أوكتا وفوه نفخ، لأن يداه يديه أوكتا وفاه نفخ، فهو الذي تسبب في تعقيدها وفي كسر نفسها ونفسيتها وقلبها. ما وجدت منه يوما بارك الله فيك ولا جزاك الله خيرا، لا تجد منه إلا سبا وشتما وقذ وتقذيعا وإهانة لكرامتها بين الآخرين. أيها المسلمون، إن هذه النقطة العظيمة تديم العشرة بين الزوجين، فشجعها بالخير، شجعها بالخير واعطها الهدية وأرها أنك في غاية السعادة والفرح أن أعطتك كوبا لتشربه أو أعطتك طعاما لتأكله. فلا تقبح ولا تهن، وإياك والإساءة، فنفسيتها ضعيفة وقلبها ضعيف، فسرعان ما تنكسر وما أسرع ما تنجبر. لهذا أيها الإخوة، كثير من الأزواج يخسر زوجته في آخر المطاف، لأنه ما اكتسبها في أول المطاف، ما اكتسبها في أول مطافه، ثم يذهب هنا وهناك. من الأمور التي يجب أن يراعيها الأزواج ألا تكثر بتهديد زوجتك بالزواج، كلما رأيت شيئا يشير هددتها أنك ستبحث عن امرأة، فهذا نقص في الرجولة وليس بتربية سديدة. فإن الرجل إن كان إنما يريد أن يصلح زوجته بتهديدها بامرأة أخرى فهذا إنما يحرشها ويزرع فيها الأحقاد والغيرة، وربما صارت عنده في هذه المثابة انتقامية تنتهز الفرصة التي تنتقم منه. لا تهددها بضرة، فالضرة أشد عليها من غيرها. وإذا كنت ممن يعزم على ذلك فمن وراء الأستار وبدون جرح ولا تأنيب ولا عتاب. هكذا أيها المسلمون يجري كثير من الأزواج، إنما يفسد ما بينه وبين زوجته وهو عاجز أن يتزوج الثانية تماما. تستطيع أن تقسم يمينا بالله أنه لا يقدر على أن يأتي بأخرى، ولكنه يفسد علاقته مع زوجته بالتهديد بالزوجة الثانية. كذلك التهديد بالطلاق لضعف كثير من الرجال عن التربية، إنما يلجأ إلى أن يهددها بالطلاق ويحسسها بأنها لا تستطيع أن تتحرر وأنها لا تستطيع أن تعيش إلا تحت ظله، فهو يهددها ليلا ونهارا بالطلاق. إن فعلت فأنت طالق، وإن خرجت فأنت طالق، وإن أكلت فأنت طالق، وإن فعلت فأنت طالق. فالطلاق في لسانه دائما أبدا، وهذا والله من ضعف الشخصية، من ضعف الشخصية في كثير من الرجال، وعدم حسن التربية والعجز البشري الذي وقع فيه كثير من الرجال، أنه يلجأ إلى الكلمة الطيبة، إلى الكلمة المسلية، إلى التشجيع، إلى الإحسان، إلى الهدية والعطية، بل تجده يهددها بالفراق. كلما سولت لها نفسها بأمر هددها بالفراق. من الأمور التي يجب أن تراعيها أخي المسلم أن تعلم أن زوجتك تحتاج إلى نظافتك وطهارتك كما تحتاج أنت إلى ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إني لأحب أن أتجمل لزوجتي كما تحب زوجتي، كما أحب أن تتجمل هي لي. فإن ذلك من التبادل بحسن العشرة. كم من إنسان قد شكت امرأته من قذارته، فربما طلبت الفراق من سوء من قذارته وعدم نظافته، بل لا يبالي ولا يهتم بنفسه. إن بعض الأزواج قد ينظر إلى هذه النقطة بأنها نقطة ليست مهمة في الحياة. لا، اعلم أخي المسلم، اعلم أخي المسلم أن رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الثوب النظيف والثوب الأبيض، وكان يحب الطيب ويحب التطيب عليه الصلاة والسلام. بل قال العلماء: لو أنفق الإنسان مالا كثيرا في الطيب والروائح لما كان مسرفا ولا كان مبذرا. لماذا؟ لأن هذا من الأمور التي شرعها الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلم بأن يكون على كامل طهارة ونظافة من الأحداث والبعد عن القذارات والأنجاس. فكم من رجل يأتي زوجته وفمه كريه الريحة، وربما ثيابه كذلك، وربما جسده كذلك، ثم يجد من زوجته امتعاضا ونفرة ويظن أنه أسد مفترس في غابة لا بد أن يعيش على أظفاره الطويلة وشعره المسترسل وعلى نتانته وجيفته وروائحه الكريهة. لا يا أخي، لست حيوانا في البيت، أنت رجل، أنت رجل، أنت مسلم، يجب أن تظهر بكامل طهارتك حتى لا تتطلع زوجتك إلى غيرك. كم من تطلع بسبب الشيطان الذي يحرص على الكثير من الرجال. فاحذر أخي المسلم أيضا ألا تبادل زوجتك هذا الشعور. كذلك أيضا إعانتها في تربية الأبناء، لا تجعل امرأتك هي التي تتحمل تربية أبنائها، بل أحسن، أحسن أخي المسلم وأعنها في تربية أولادك وبناتك، فإن هذا يعتبر من أعظم الأمور التي تصلح الحياة، الحياة الزوجية، ولا ينكب اللوم على طرف من الأطراف. بل أيضا عباد الله، مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه تجاه زوجته أن يخدمه، أن يخدمها. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يغسل ثوبه، وكان يفلي شعره، ويخصف نعله، ويكون في خدمة أهله. قيل لعائشة: ماذا يصنع رسول الله في بيته؟ قالت: كان يكون في خدمة أهله حتى إذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، يحلب شاته، يحلب شاته ويخصف نعله بيده عليه الصلاة والسلام. فليس من العيب أن تكنس البيت مع زوجتك، أو أن ترفع شيئا معها، أو أن تطبخ لها، أو أن تعينها، أو أن تحسن إليها بنوع من أنواع الإعانات في البيت، لا سيما إذا كانت مريضة أو كانت متأثرة أو كانت نفاسا أو غير ذلك، فهذا مما يزيد الألفة ويحسن العشرة فيما بين الزوجين. احذر أخي المسلم أن تكون جبارا عنيدا في بيتك، لا يعرف منك إلا البطش والأخلاق الشرسة وسوء المعاملة، فإن هذا يجلب عليك انعكاسات خطيرة، وربما جعل زوجتك تندم على زواجها بك، وتندم على أنها رضيت ووافقت بك زوجا وشريكا للحياة. احرصوا عباد الله على هذه الحقوق، والحقوق كثيرة التي تجب علينا تجاه زوجاتنا، لا يسع المقام لذكرها. أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن البلاد الغمة التي هي فيها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.